Não, acho que é.
نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل لا وأبيك. هذه الترجمة كسابقتها في التنبيه إلى جملة ألفاظ مما اعتاده الناس في حديثهم وكلامهم، وهذه الألفاظ وجهها الشارع وبين حكمها، فمنها ما هو مليح مقبول معناه سليم لا يتخالف مع الشرع، فهذا لا شك أنه لا حرج على الإنسان في التلفظ به. وهناك ألفاظ أخرى جاء في هذه الشريعة الغراء النهي عنها، إما لتحريمها وإما لكراهاتها، لأنها إما أنها لا تحمل معنى سليما، أو أن هذه الكلمة تخالف وتعارض ما هو في شريعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك متعلقا بالاعتقاد أو بالأخلاق أو بالأدب. فهناك ألفاظ لا حرج للإنسان في استعمالها، وهناك ألفاظ ينبغي أن يتركها وأن يتخلى عنها، وهذا يدل على أن هذه الشريعة جاءت بكل خير، حتى في كلام الناس وفي حديث الناس بينت المقبول والحسن والجميل من الكلام، وبينت السيء والمنبوذ والمرفوض والقبيح من الكلام، كما هو الشأن في الأفعال والأعمال. الأعمال والأفعال منها ما هو قبيح ومنها ما هو جميل، يعد من مكارم الأخلاق، هذا لا شك أن الشرع أوصى به. فكما نهى عن جملة أفعال وأعمال قبيحة لأنها تتعارض مع هذه الشريعة، فكذلك الأقوال. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعود لسانه وأن يصون لسانه من التلفظ بالقبيح. وأنتم تعرفون أن القول والكلام في الإسلام له شأن خطير، له شأن خطير، لأن الإنسان يحاسب على كل ما يقول، يحاسب على الخير ويحاسب على الشر، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل في حديث طويل مشهور، قالوا أولا أدلك على ملك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه الألسنة هي التي تورط الإنسان وتجلب له المكاره وتبوئه مقاعد الهوان. والإنسان ليس يموت بعثرة الرجل كما قال، وإنما يموت بعثرة اللسان، لأن عثرة الرجل تبرع على مهل، أما عثرة اللسان فتوديه إلى قبره. ولهذا جاء الإسلام بحفظ اللسان. والبخاري رحمه الله في كتابه هذا أورد أبوابا وتراجم كثيرة تتضمن هذه المسألة في بيان جواز كلمات يقولها الإنسان، وفي بيان كلمات لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها. وذكر في الباب السابق في ترجمة مرت، وهي قول الرجل للرجل ويلك، وهنا ذكر ترجمة أخرى فقال باب قول الرجل لا وأبيك، لا وأبيك. هذا ظاهره ماذا؟ ظاهره اليمين، الحلف، لأنه فيه الحلف بالأب، لا وأبيك. ومعلوم في شرعنا المطهر أنه جاءنا النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالمخلوق والحلف بالآباء والأمهات والأجداد، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل هو من الشرك بالله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال في الحديث من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا الذي أجزه العلماء أن يحلف الإنسان بالله فحسب، بالله يعني بهذا الاسم العظيم أو بأي اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذه الأمور التي يجوز أن يحلف بها المخلوق، لأن اليمين والحلف فيه تعظيم لمن تحلف به، ولا يمكن أن يكون المخلوق معظما عندك كما يعظم الخالق سبحانه وتعالى. فأنت إذا حلفت بالخالق بالمخلوق أو حلفت بأي شيء من المخلوقات فكأنك تعظمها كما تعظم الله عز وجل، وهذا نوع إشراك. لكن ظاهر هذا اللفظ هذا، يعني لما يقول لا وأبيك، هذا في الغالب يخرج مخرج ماذا؟ مخرج اليمين والقسم. ولكن إطلاق مثل هذه اللفظة جائز. لماذا؟ لأن هذا مما جرى على ألسنة الناس واعتاده العرب في كلامهم، لأنه لم يخرج منهم مخرج التعظيم لمن يحلف به، يعني جرى على اللسان فحسب، وهم لا يريدون به ولا يقصدون به ماذا؟ الحلف اليمين. وإن كان ظاهره في اللفظ هو يمين، لكن هم لا يريدون به اليمين، لأن اليمين هو أن تعظم من أقسمت به، أن تعظم من أقسمت به. فلا شك أنه لما قال لا وأبيك، يعني يريد مثلا لا تفعل هذا الشيء، تقول له لا وأبيك، يعني كأنه قال لا، لكن هذه كلمة أبيك يعني جرت على الألسن، لا يراد بها الحلف، فهذا جائز إطلاقه، لأن العرب جرى هذا في كلامها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم هذا الكلام ولا يؤنبهم ولا يحذرهم ولا ينهاهم، فدل هذا على الجواز وأنه مما يتسامح فيه. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه المصنف في الصحيح في كتاب الزكاة باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معروفون بحرصهم على الخير، ولهذا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أفضل الأعمال ليتنافسوا فيها ويتسابقوا إلى الخيرات، لأن الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الصحابة كانوا يعرفون أن من أفضل الأعمال الصدقات والإنفاق على المحتاجين والإنفاق في سبيل الله، يعرفون فضل الصدقة وشأن الصدقة، لكن كانوا يسألون: أي الصدقة أفضل؟ أفضل أجرا؟ جاء في رواية مسلم: أي صدقة أعظم؟ لأنهم يريدون ماذا؟ أن يتنافسوا في الخير وأن يتسابقوا إليه. وهذا كأنه مخروض من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الفردوس مكان في الجنة، هو أفضل الأمكنة في الجنة، أفضل الأمكنة في الجنة لأنه وسط الجنة، ولا شك أن الوسط أفضل الأمكنة، أفضل من المكان الذي يكون في الأطراف، وسقفها عرش الرحمن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهذا حتى تكون للإنسان نفس طموحة، حتى يعلي همته، لأن الخير لا سقف له ولا حد له في التنافس. الشر الله سبحانه وتعالى أمر أن ننتهي عنه، الشر تنتهي عنه وكفى، لكن الخير طلب منك الشرع أن تأتيه وأن تزيد منه وأن تبلغ مداه. لأن مثلا الصدقة كل ما تتصدق به قليل أو كثير أنت مأجور عليه، لكن أن تتصدق في بعض الأحوال دون أحوال لا شك أن هنا قد يكون الأجر أعظم. لما تتصدق بفضول الأموال، أموال زائدة، ولما تتصدق بالمال وأنت تحتاج ذلك المال، لا تستوي صدقة هذا مع هذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان هذا دأبهم، يسألون عن أفضل الأعمال. جاء رجل صلى الله عليه وسلم وقال له: أي الصدقة أفضل أجرا؟ وفي رواية: أعظم أجرا. قال: أما وأبيك لتنبأنه. أما وأبيك هذا محل شاهد في الباب، يعني فيه جواز قول أما وأبيك لتنبأنه، يعني سيأتيك نبأه وتعلمه. وإن كان هذه اللفظة ضعيفة في هذا الحديث، لأن لفظ الحديث الذي في البخاري وفي مسلم دون إثبات لفظة أما وأبيك، لكن البخاري في الأدب المفرد ذكرها في بهذا السياق الذي فيه هذه الكلمة، ولذلك أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وإلا ما جاء في أصل الحديث: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، هذا لا صلة له بالباب الذي ذكره المصنف، وهو قوله: باب قول الرجل لا وأبيك. إذن هذه الكلمة وهذه اللفظة أما وأبيك لتنبأنه، هذا الذي لأجله ساق البخاري هذه الترجمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما سأله عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق. أن تصدق الأصل فيها أن تتصدق، فأدغمت التاء في التاء الثانية فصارت تاء واحدة، فالأصل فيها أن تتصدق، لكن لأجل التخفيف وللإدغام الذي حصل بين التاءين قيل أن تصدق. والصدقة معروفة هي أن يخرج الإنسان من فضول أمواله ما زاد على ما أوجبه الله عز وجل عليه. فالصدقة غالبا تطلق على النفقة الزائدة أو النفقة النافلة عن الفرض أو عن الواجب الذي طلب من الإنسان أن يخرجه. ولهذا الإنسان يخرج من ماله الزكاة ويخرج أيضا الصدقة، مع أن الزكاة قد تسمى أيضا صدقة، لكن هذا يعرف بالسياق. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا في إخراج الزكاة المفروضة في سورة التوبة ولم يسميها زكاة، سماها صدقة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب. فقوله هنا إنما الصدقات يقصد بها الزكاة، لأن الصدقة تطلق على الزكاة والزكاة تطلق على الصدقة. لكن إذا وردت الصدقة والزكاة مثلا في سياق واحد، فالمراد بالزكاة هي ما يخرجه الإنسان على سبيل الوجوب، أي أوجب الله عز وجل في ماله حقا، إما للسائل وإما للمحروم وإما للغارم. وأما الصدقة فهي ما يخرجه زيادة على أصل المال الواجب الذي أخرجه. فلما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا أو أفضل أجرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح. والمعنى هنا يعني أن تتصدق وأنت في حال الصحة وليس في حالة المرض والسقم، لأن حالة السقم والمرض خاصة المرض الشديد الذي يؤذن بقرب الموت، هذا كأن المال قد ضاع منه ولهذا قد يتصدق به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت في حال صحتك، في حال صحتك، لأن الإنسان إذا كان يتمتع بالصحة والمال موجود عنده فإنه يشح عليه ويبخل به، لأن له مشاريع وله طمع في البقاء وله أمور أخرى يريد أن ينفق فيها، فلهذا تراه يغفل عن الصدقة أو ربما يخشى أن يتصدق فينقص عنده المال. فلهذا قال أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح، يعني في حال الصحة لا عند المرض الشديد الذي يؤذن بقرب الموت. ثم قال شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. الشحيح الشح هو أعم من البخل، الشح أعم من البخل لأنه هو البخل مع الحرص، فإذا كان الإنسان عنده بخل مع حرص هذا يسمى الشح، إذن الشح أخطر. والله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبعض العلماء قالوا بأن البخل قد يتعلق ببعض الأشياء ببعض الأفراد، أن يكون بخيلا مثلا بالكلمة، إنسان يبخل بالسلام، إنسان يبخل بالمال، لكن الشح أن يكون عنده طمع، يعني تراه لا ينفق ويخشى الإنفاق في كل أحواله حتى على نفسه، هذا يسمى شحيح. والشح من أخطر الأدواء والأمراض التي يصاب بها الإنسان، لأن الإنسان يعيش به عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، هذا حال الشحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سأله أي صدقة أعظم، قال أن تتصدق وأنت صحيح في حال الصحة. شحيح، شحيح يعني عندك طمع في الدنيا لا تريد يعني أن تنفق على الفقراء أو على المساكين أو على أصحاب الحاجات، وإنما تريد أن تجعل هذا المال في نفسك تنفقه على نفسك. وأنت شحيح تخشى الفقر، يعني يخشى الفقر يعني يخاف الفقر، يعني يرجو البقاء، لأن الإنسان إذا كان متمتعا بصحته ربما يفكر أنه إذا أنفق المال أنه سيحتاج بعد ذلك إلى المال، فكأنه سيتعرض للفقر، وهي حالة لا يريد أن يصير الإنسان إليها بعد أن كان عنده المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح وشحيح تخشى الفقر، يعني كلما حدثتك نفسك أن هذا المال ينبغي أن تحتفظ به لا تنفقه، فأنت حدث نفسك بعكس هذا، لأن الشيطان هو الذي يأمر الإنسان بالشح ويأمره بالبخل، كما قال الله سبحانه وتعالى والله يعيدكم مغفرة وفضلا. الله عز وجل يعيدك إذا أنفقت المال، يعيدك مغفرة لذنوبك وفضلا، يعني مالا واسعا سيأتيك بعد ذلك، لأن الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما الشيطان كما قال الله عز وجل يعيدكم الفقر والفحشاء، الشيطان يعيدكم الفقر لأنه يخوف الناس، يقول اليوم إذا أنفقت المال غدا قد تحتاجه. إذن الأولى لك أن تحتفظ بهذا المال ولا تنفقه، وكأنه يوسيه في فضل الله عز وجل، وكأن الله عز وجل لم يرزقه أولا. وهذا بطبع الحال من تلبيس الشيطان ومن الغرور الذي يحصل عند الإنسان لما يمنيه الشيطان ويخوفه الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخشى الفقر وتأمل الغنى. لأن الإنسان الذي يأمل الغنى يعني يريد كثرة المال لا شك أنه لا ينفق، مع أن هذا مثل هذا التفكير وهذا الظن ظن ليس بصائب بل هو خاطئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. الإنسان يرى المال نعم ينقص، لكن ينقص من حيث العدد، لكن هل هو ينقص في الأصل؟ لا، لأن الزكاة سميت زكاة لأنها نماء، والنماء هو البركة. بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. ولهذا لما تصدق على عائشة رضي الله تعالى عنها بشاة، فكان أن تصدقت بها كاملة ولم تترك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الكتف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن الشاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها عن الكتف وتركته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، فقالت يعني ذهب كلها إلا كتف، يعني كل الشاة ذهبت للفقراء والمساكين لم يبقى إلا الكتف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ذهب هو هذا الكتف الذي بقى، هذا الذي ذهب، أما الذي أنفقته فهذا هو الذي بقي في الأصل، لأنه يبقى أجره للعبد يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يتكلم يقول هذا مالي مالي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما أكلته وما شربته وما لبسته هذا يذهب، يذهب يفنى ويبلى، أما الذي يبقى فهو الصدقة، هذا هو الأصل الذي يبقى. ولهذا قالها يعني بقي كلها، والذي ذهب هو هذا الكتف الذي سوف نأكله، هذا الذي ذهب في الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هنا برؤية من يرى أن الإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنها ليس له من الدنيا هذه إلا ما حصل فيه من عمل صالح، من عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويجد أجره عند الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. تمهل بمعنى لا تؤجل ولا تؤخر كما يفعل كثير من الناس، كثير من الناس، يعني لأن الإنسان عنده حرص وحب المال جبل عليه كل إنسان، كل إنسان جبل عليه، يعني قل من الناس الذين لا يرون للمال ولا يعطون للمال قيمة وقدرها. كل إنسان متعلق بحب المال، وهذا الله عز وجل قاله في القرآن: وإنه لحب الخير لشديد. والله عز وجل سمى المال بأنه خير، قال لحب الخير لشديد، قال: كلا بل تحبون المال حبا جما، وقال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: لا تمهل، يعني لا تؤخر، إذا كان عندك فضل الأموال وأموال زائدة فتصدق بها، فتصدق بها وأنفقها في سبيل الله، أرجو خيرها تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. أما الصدقات التي في الدنيا فإنها تدفع عنك البلاء، تدفع عنك البلاء، وبها يشفى المرضى، داووا مرضاكم بالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصدقة تقي مصارع السوء، إلى غير ذلك مما جاء من المنافع والمصالح التي تلحق العبد في الدنيا فضلا عن الآخرة. والآخرة الصدقة يكون لها شأن كالصلاة والصوم، يكون لها شأن، يعني أن الإنسان سيكون من أهل الصدقة، يدخلون من باب، لأن لها شأن عظيم. ولهذا قال لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم. الحلقوم معروف هو مجرى النفس الذي تخرج منها الروح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، معنى صارت الروح عند الحلقوم. إذا بلغت يعني قاربت، إذا قاربت الحلقوم يعني قبل، لأنها إذا وصلت الروح الحلقوم لا ينفعك شيء، لو تصدقت لا ينفعك. ولو مثلا كتبت وصية لإنسان تريد أن تعطيها ماله، أن تعطيه نصيب من مالك، هذه الوصية لا تنفذ أيضا، لأنها جاءت في وقت لا تجوز فيه لا الوصية ولا الصدقة. فقوله حتى إذا قاربت بلغت الحلقوم يعني إلى حين أو على مقربة من خروج الروح، وليس عند خروج الروح. أما عند خروج الروح فلا تنفع. لو أن الإنسان وصلت روحه إلى حلقومه وقال تصدقوا بنصف مالي ما نفعه ذلك. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تتصدق، يعني الأفضل أن تكون صحيح، لا تتصدق وأنت في حال المرض وفي حال تودع فيه الدنيا، بل هذا ينبغي أن يكون في ماذا؟ يكون في السعة ويكون في الرخاء، وأنت تجري وراء الدنيا وأنت تطمع في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعمل الغنى وتخشى الفقر. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يريد الوصية، يعني لفلان كذا أعطوه كذا ولفلان أعطوه كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان يعني يقصد به الوارث، الوارث أو يقصد به المورث، يعني المال الذي ورث. لأنه إذا كان في آخر لحظة من حياته يقول هذا المال لورثتي، هذا لا ينفعه، لأنه هو خرج من تصرفه. يعني حتى لو لم يرد أن يعطي شيء لورثته فإنه يذهب لورثته، لأنه ليس له تصرف فيه بعد ذلك. لأن الإنسان إذا مات ماله انتقل إلى غيره، ماله انتقل إلى غيره، ما يقال أنه هذا مال الإنسان فقط. اللهم إلا شيء إذا كان صاحب المال أوصى بشيء فإنها تنفذ وصيته قبل أن يقسم الميراث. والشيء الثاني إذا كان عليه دين، يسدد الدين، دينه هذا الميت، ثم الباقي يقتسمه الورث، فلا يجوز أن يقتسم المال إلا بعد هذا، كما قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذان شيئان مقدمان، يقدمان في القسمة التي تكون بين الورث. تفضل.
باب قول باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمتحن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدح فيقطع ظهره.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. قوله باب إذا طلب يعني إذا سأل غيره، قال إذا طلب ولم يقول باب من طلب، وكأن البخاري يرى أن السؤال الأصل فيه التحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل غيره، لا سيما إذا كان مكثرا وملحا. لكن قال إذا طلب يعني إذا احتاج أن يسأل غيره أن يطلب منه شيئا، أن يؤدي إليه معروفا، أن يقترضه مالا، إلى غير ذلك مما قد يحتاجه الإنسان من أخيه الإنسان. قال إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، لأن الإنسان إذا سأل غيره شيئا ينبغي أن لا يكون مكثرا، لأنه كما قيل سألتم فأعطينا وعدتم فعدنا ومن أكثر التسأل يوما سيحرم، من أكثر التسأل يوما سيحرم. وأنت إذا سألت أنت تسأل للحاجة وتسأل للضرورة، فالإنسان مثلا إذا أراد أن يقترض أو احتاج إلى أن يقترض مالا مثلا من أجل أن يدفع به بذلك الدين أو بذلك المال، يدفع أزمة أو مشكل وقع له أو أنه خسر بسبب الدين، لكن مثلا الإنسان يتكلف أن يستدين ويقترض أموال وهو من أجل أن ينفق بها على نفسه، مثلا لكي يشتري شيئا هو ليس في أمس الضرورة إليه أو الحاجة إليه. ولهذا كان بعض المشايخ العلماء الكبار يقول أن الإنسان لا يجوز مثلا أن يقترض لأجل مثلا أن يعتمر أو أن يحج، يقول لأن الله سبحانه وتعالى أسقط عنه الواجب، فلما يتكلف؟ فلما يتكلف؟ وخاصة لمن علم أنه قد يصعب عليه رد هذا المبلغ الذي يقترضه، يصعب عليه لأنه ليس عنده من المال ما يتمكن في ما يتمكن رده إلى صاحبه، خاصة إذا ضرب له أجلا أو موعدا محددا. ولهذا قال البخاري: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا. والإنسان حتى لا يثقل على الناس، أنت إذا سألت إنسان وكنت خفيفا في سؤالك ربما لو عدت إليه مرة ثانية أو ثالثة قبلك، لكن أن تسأل إنسان وتكلفه وتحرجه وتطلب منه أكثر ما قد تستحق فهذا لا ينبغي، فهذا لا ينبغي، هذا يتنافى مع المروءة ومع خلق المسلم. إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، قال لا يمدحه بمعنى لا يثني عليه، لأن عادة الناس أنهم إذا سألوا غيرهم يجعل له مقدمة قبل أن يفاتحه في الموضوع، يقول والله أنت فلان في كذا وأنت لا ترد الناس وأنت كذا، ويبدأ في نوع من المغالاة والإسراف في المدح، والمدح في الأصل لا يجوز، المدح في الأصل لا يجوز لا سيما إذا كان في الوجه. ولهذا مر بنا في هذا الكتاب باب التمادح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي المدح بأنه الذبح، المدح هو الذبح. وش معنى المدح؟ معنى أن تثني على الرجل في وجهه، إما بينك وبينه وإما أن يكون هو في حضرة الناس أو بحضرة الناس، فتمدحه وتزكيه، لأن المدح سماه النبي صلى الله عليه وسلم الذبح. لماذا؟ لأنه قد يهلك الرجل. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكتم، قال لأصحابي أهلكتم، وفي رواية قال قاطعتم ظهر الرجل، لأن الإنسان إذا مدحته ربما قد يدخل ذلك، قد يدخل في قلبه العجب ويشعر بأنه هو صاحب المنة وأنه لولاه ما صار هذا الإنسان في هذه الحالة أو تغيرت حاله، فيدخله العجب، لأن الإنسان ما امتن بشيء على إنسان إلا وكانت منة الله عز وجل أعظم، أعظم على المتصدق وعلى المتصدق عليه، لأن المال هو في الأصل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إن توفيقك لتلك الصدقة أو ذلك العمل هو بفضل الله سبحانه وتعالى، فأين منتك على ذلك الإنسان؟ نعم هذا لا ينافي كون الإنسان من أسدى إليه معروفا أن يكافئه، أن يقول له جزاك الله خير، نعم أن يقول له جزاك الله خير أو بارك الله فيك، شيء من هذه الألفاظ هذه لابد، لكن أن يمدحه، أن يجعل مقدمة، وأن ربما يذكره بشيء مبالغ فيه في الثناء والمدح، فإن هذا لا يستقيم، لأن الحديث جاءت كثيرة في هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقول أحسب كذا، يعني أحسب فلان كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني إن كان هذا يتطلب من الإنسان أن يمدح غيره أن يقول أحسبه كذا ولكن لا أزكي على الله سبحانه وتعالى أحدا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه، ذبح الرجل يعني أن تزكيه في وجهه، هو ينظر إليك وأنت تزكيه وتثني عليه ربما بثناء قد لا يستحقه أحيانا، وحتى إن كان مستحقا له فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتمادح، التمادح فإنه الذبح. وثبت عنه أنه قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، وفي بعض الروايات أحثوا في أفواه المداحين التراب، يعني إذا بدأ قل له أسكت، قل له أسكت، أو يعني كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا وفيه زجر لهؤلاء المداحين حتى لا يسترسلوا في مدحه. فالإنسان لا يمدح، خاصة الناس لما يمدح الإنسان لما يكون بحضرة الناس أو أنه يبالغ في الثناء، إذا أراد أن يمدحه فهو بينه وبينه، وليختصر على ما هو معروف في شرع الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله، والمراد بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود، قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. إذا طلب الإنسان حاجة من أخيه يطلبها طلبا يسيرا، يعني من غير تكلف ومن غير مقدمات، فإنما له ما قدر له. يعني كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن هذا التطويل أو المبالغة التي تكون في المدح أو هذه المقدمة قد لا يحتاج لها، لأنه ما يعطيك هذا الإنسان وما ينفعك إلا بشيء قدر لك، قدره الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يسوق لك رزقا من طريق هذا الإنسان فقد تمدحه أو لا تمدحه. وهنا لابد للإنسان أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده حسن الاعتقاد في الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث فيه توجيه عام لجميع المسلمين لتحسين معتقداتهم، لأن ما شاء الله كان وما شاء الله لم يكن، فحرصك أو عدم حرصك لا يزيد في رزقك ولا ينقصه. نعم السعي مطلوب من الإنسان، التوكل على الله سبحانه وتعالى مطلوب، اتخاذ الأسباب مطلوب، بس كل هذا أو حرصك الزائد أو مدحك الزائد هذا لا يكون سببا في زيادة رزقك. قال ما يكون فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. يعني إذا أردت أن تقضي حاجة أو أن تسأل شيئا من فلان اذهب إليه وقل السلام عليكم وكذا إلى غير ذلك دون أن تمدحه، واطلب منه ما تريد أو الذي ترى أنه سيجيبك إليه دون أن تحرجه ودون أن تكلفه شططا، فإن قال لك نعم وأنا أعطيك أو وعدك بشيء فأنت كافئه بعد ذلك بأن تثني عليه جزاك الله خير أو بارك الله فيك أو بارك الله في مالك وأولادك، شيء من الأدعية التي قد ينتفع بها هذا المتصدق. فالبخاري ساق هذه الترجمة ليبين أن الإنسان إذا طلب شيئا من إنسان فلا ينبغي له أن يذكر هذه المقدمات التي تكون غالبا في مدح الناس أحيانا بما لا يستحقونه، لأن الإنسان لا يكون له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له، ولأنه لا راد لما قدر الله سبحانه وتعالى، لأن ما عند الله سبحانه وتعالى ينال بطاعته ولا ينال بما حرم الله سبحانه وتعالى، لا ينال بما حرم الله. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدح فأنت لا تجعل المدح سبيلا لك إلى ماذا؟ إلى نيل فضل الله تبارك وتعالى. فكل ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته مع عزة النفس وشرفها، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزدة يصار بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة.
هذا الأثر في الحقيقة لا علاقة له بالباب، لا علاقة له بالباب، لأن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد هذه إرادة كونية، أراد هنا بمعنى قدر وقضى وحكم، إن الله إذا أراد قبض عبد يعني أراد أن يقبض روحه بأرض غير الأرض التي يسكنها جعل له بها أو فيها حاجة، يجعل لك سبب تذهب أنت إلى تلك الأرض فيكون موتك هناك، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم الإنسان، لأن هذه من الأمور من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان كان يمني نفسه أن يموت بأرضه أو في حيه ويدفن في مقبرة حيه، ولكن إما أنه دفن في بلد بعيد، وإما أنه مات وال يعني ذهب في البحر وكان موته عن طريق الغرق أو شيء منها أو الإحراق أو شيء من هذا القبيل. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن البخاري ساق هذا الحديث وكأنه والله أعلم يريد أن يقول أن الإنسان حتى وإن هاجر إلى بلد آخر ولو كانت له فيها حاجة فينبغي أن يكون على الأصل، وهو أن لا يمدح الناس، لأنه ممكن قد يسول للإنسان أنه يكون في بلد يعرفه الناس فلا يريد أن يأتي إليه من يمدحهم فيسافر إلى بلد آخر. فهو حتى في حال سفره ولو ذهب إلى مكان وسأل حاجة فإنه لا ينبغي أن يكون مادحا لمن يسأله. وكأن ما قدره الله سبحانه وتعالى للناس ينبغي أن يلعنوا له وأن لا يخالفوه. وبعض العلماء أعطى بعض يعني التفسيرات لهذا الأثر أو لهذا الحديث لماذا ذكره البخاري هنا، فبعضهم قال شيء لكن قد يكون فيه شيء من البعد، لكن قد يتلائم مع ورود هذا الحديث، وهو أن الإنسان أحيانا قد يعمل أشياء تكون هي كأنها ضد ما قدر الله سبحانه وتعالى له، والله سبحانه وتعالى يأبأ أن لا يجني الإنسان منها إلا ما قدر له، إلا ما قدر له. على كل إن هذا الحديث لا تظهر يعني علاقته بالترجمة، ولكن العلاقة الموجودة يعني حتى لو حصل له أنه ذهب إلى بلد كانت له فيها حاجة ليقضيها فينبغي أن يكون على الأصل، وهو أن إذا سأل أو احتاج إلى شيء فإنه لا يمدح من يقوم له بإسداء هذا المعروف. تفضل.
باب قول الرجل لا بل شانئك، لا بل شانئك. قال حدثنا موسى قال حدثنا الصعب قال سمعت أبا حمزة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمس عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده لا يودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، أكل هذا سار لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم والله لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم رجال مطرقة حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب قول الرجل لا بل شانئك. هذه الألفاظ نحن لا نعرفها لأنها لا تجري على ألسنتنا، والبخاري رحمه الله هذا الكتاب كان في تلك القرون كان لا يزال الناس على لغة العرب وعلى فصيح الكلام، ولا شك أنهم كانوا يتوارثون مثل هذه الألفاظ العربية الأصيلة، ونحن لم يبق لنا من لسان العربي إلا النظر اليسير والشيء القليل، وأحيانا إذا نطقنا بالكلمة العربية نطقناها على غير الأصل التي جاءت به، ولهذا صعب علينا فهم هذه الشريعة، وصعب علينا تفسير القرآن، وصعب علينا فهم السنة، لأننا صرنا بعيدين كل البعد عن لغة العرب وعن لسان أهل العرب. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يكون له حظ من العلم وفهم هذه الشريعة فما عليه إلا أن يدرس لغة العرب، أن يطلع على لغاتها ونحوها وصرفها وبلاغاتها، فإن هذه الأدوات وهذه الوسائل وهذه العلوم التي يسميها العلماء بعلوم الآلة هي معينة للإنسان، لفهم الشريعة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله لما يذكر قاعدة ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يذكر مثال لتعلم اللغة العربية. فلغة العرب إذا لم يتعلمها الإنسان لا يتعلم شرع الله عز وجل، وتعلم الشرع واجب. إذا لا يتم تعلم الشرع إلا بتعلم اللغة العربية، ولهذا لابد الإنسان أن يقرأ، يقرأ كتب العرب ويقرأ أشعارهم ويقرأ بلاغتهم ويقرأ نحوهم وصرفهم، وهذه أدوات تعينه على فهم الشريعة. ولهذا مثلا مثل هذه الكلمة نحن لا نسمع بها، لا بل شانئك، بل من البلال وهو النداوة والطراوة، الشانئ هو المبغض. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك، والشانئ هو المبغض، هو البغض مع العداوة مع الخلق السيء، هذا هو الشانئ. وقوله لا بل شانئك يعني لا حي عدوك، يعني لا يحيى عدوك، لأن العدو إذا بقي على قيد الحياة فإنه يضر بك. فأنت إذا أردت بالإنسان الخير تقول له لا بل شانئك، يعني ما حي عدوك، يعني أعداؤك يموتون حتى تكون أنت في مأمن، لكن العدو إذا بقي على الحياة فإنه يهددك، خطر عليك. ولهذا العرب تقول للإنسان إذا أرادوا أن تكون له العاقبة السليمة وأن يسلم من أعدائه يقول لا بل شانئك، لا بل من البلال يعني بل، وهو النداوة والطراوة، يعني فيه كناية عن الحياة، عن وجود الحياة. تقول هذه أرض مبللة إذا كان فيها ماء، ومعنى إذا كان فيها ماء أي فيها حياة. فكان يقولون للإنسان لا بل شانئك، يعني هي كلمة يريدون بها أن يطمئنوا المتحدث إليه، وأن يعني يجعله يطمئن ويهنأ ويسعد، فهي كلمة خير وبشارة. ذكر المصنف هنا حديث أو أثر لأبي هريرة رضي الله عنه، لكن رويه عن أبي هريرة أبو عبد العزيز، وهذا اسمه نصر ابن عمران وهو مجهول، ولهذا ضعف العلماء سند هذا الحديث. قال أمس عندنا أبو هريرة فناظر إلى نجم إلى حياله، لكن نذكر هذا الحديث لأن له شاهد في الصحيح. قال نظر إلى نجم على حياله، يعني نجم واحد في السماء ينظر إليه، فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن من الود والحب أقوام ولو إمارات في الدنيا، يعني صاروا ولاة، ولاة أمراء على بلدان وعلى مقاطعات، يعني أقوام لهم إمارات تولوها، وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ولا شك أن هذا مصير كل إنسان يلي مسؤولية لا يوفق فيها، لأنه يندم. قال لا يأتي للناس وقت وزمان يود لو أنه كان معلق في هذا النجم، ولا يرضى لنفسه أن يكون واليا أو مسؤولا على أناس أو على أمة، يعني لما يلحقهم من الندامة. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ أهل المشرق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مكانهم هذا أو جهة المشرق جهة تظهر فيها الفتن، الفتن ظهرت من جهة المشرق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تجيء الفتنة من هناك، يعني من جهة المشرق، ولأن الشيطان هو الذي يؤجج هذه الفتن التي تظهر بهذا المكان. وأهل الكفر وأهل البدع الذين عملوا على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم إنما ظهروا في تلك المناطق، ولهذا أنت لو رأيت الآن إلى بدع القوم التي انتشرت في الإسلام لا تجد أهلها إلا أهل المشرق، الفتنة من جهة العراق ومن جهة المشرق كل المشرق العربي وما إلى ذلك، هذا كله مكان لظهور الفتن. حتى الحروب الآن القائمة قائمة في تلك الجهة. فأهل المغرب الله سبحانه وتعالى حافظهم من هذه الشرور ومن هذه الفتن. فقال أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم، لأنهم تولوا ولايات كثيرة. قلت نعم والله لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، وهذا حلف بالله، لا يسوقنهم حمرا غضابا. هنا إشارة إلى قوم يقال أنهم الترك، قوم من الترك، يعني الآن أسلم منهم من أسلم، لكن كانوا حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كفارا لما أخبر عنهم، قال كأنهم حمر غضاب، يعني لهم وجوه حمراء أصحاب غضب شديد، لأن الإنسان إذا غضب يحمر وجهه. قال كأنما وجوههم المجان المطرقة، الوجوه المجان جمع مجن، وهو الترس الذي يمسكه المحارب ليقي به نفسه في الحروب، وكأنها فيها إشارة. والمطرقة المقصود بها أنها بعضها على بعض، يعني جعلت إحداهما على بعض، والمراد بهم الترك، لأنه شبهت وجوههم بالترسة لكبارها، يعني لبسطها وتدويرها، ولهذا تجد وجوههم عريضة كبيرة. وبالمطرقة لغلاظها، المطرقة لغلاظها وكثرة لحمها. فهذه إشارة من النبي من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى قوم وهم الترك الذين كانوا كفارا في ذلك الوقت. قال هؤلاء، وهذا إخبار بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الكلام هذا لأبي هريرة لا يقال بمجرد الاجتهاد والرأي، بل هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمر غيبي له صلة بالعقيدة لا يمكن للصحابي أن يخبر فيه برأيه واجتهاده. ولهذا مثلا إذا مثلا قرأت آثرا أو سمعت آثرا لعبد الله بن عباس يصف به عرش الرحمن، فلا يمكن أن يقال هذا بالاجتهاد، فما قاله من وصف فلا شك أنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال إذا صح السند إليه، وإلا قد تنسب بعض الأقوال إلى الصحابة ولا يصح نسبة هذه الأقوال إليهم رضوان الله تعالى عليهم. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما تكون هذه صفتهم، يلون إمارات وهم كفار، وجوههم مثل المجان، يعني دائرة مستديرة عريضة، وهم أهل غضب شديد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم فكانوا كما كانوا وهم يظهرون من أهل المشرق. قال حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، أي الناس الذين خرجوا من البادية وخرجوا من القرى وجاءوا إلى التجمعات السكنية أو جاءوا إلى المدن، يأتي هؤلاء الناس أو هؤلاء الكفار من الترك فيخرجونهم من هذه المدن ويلحقونهم بمكانهم الأول، أي حيث كانوا، يعني في البوادي والقرى. لكن البخاري رحمه الله ساق هذا الأثر من أجل أن يبين جواز التلفظ بهذه الكلمة، وهو قوله لا بل شانئك. وهذا الحديث يشهد له حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم أيضا، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا، يعني يأتي زمان يتمنى الرجل لو أنه سقط من أعلى الثريا، يعني نجم في السماء عالي، ولم يلي من أمر الناس شيئا، يعني يتمنى لو أنه يرمى من أعلى، يسقط من الثريا إلى الأرض، أفضل له من أن يكون واليا على أمر من أمور المسلمين. وهذا فيه تعظيم للمسؤولية التي قد يتلهف الناس لأجلها ويطمعون فيها ويرصدون أموالهم من أجل أن يصلوا إليها، لكن إذا ولوها لا يكونون كما كانوا يؤملون، وهذا لا شك أنه خطر عظيم. تفضل.
باب لا يقول الرجل الله فلان. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج من مولاه، فقال الله بفلان.
من مولاه؟ ماشي من مولاه.
من مولاه؟ فقال الله بفلان. قال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله.
هذا معروف، هذه ترجمة ظاهرة المعنى مفهومة. قال: لا يقول الرجل الله وفلان، لأن الواو حرف الواو يقتضي التسوية، يقتضي التشريك يعني بين المعطوف والمعطوف عليه، والإنسان لا يجعل الخالق المخلوق أو المخلوق الخالق، لا يقول الله وفلان يجعلهما في نفس المرتبة، إن كان يقول الله ثم فلان، وهذا في سائر الألفاظ. مثلا تقول شاء الله ثم شئت أنت، لهذا سيذكر البخاري بعد باب حديث لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما شاء الله وشئت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا، وفي بعض الرواية أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. هنا قال: لا يقول الرجل الله وفلان يجمعهما، لأن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا ذكر هذا الحديث. قال ابن جريج: سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله، قالوا: من مولاه؟ قالوا الله وفلان، يعني مولاه الله، لأن الناس كلهم، كل إنسان هو مولى لله عز وجل، لأن نحن عبيد لله تبارك وتعالى. ويقال فلان مولى فلان، يعني إذا كان مولاه سيده. فقالوا: من مولاه؟ قالوا: الله هو فلان، يعني محمد أو أحمد. فقال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله إلها آخر، ولكن قل فلان بعد الله. تقول قالك من مولاه؟ قل الله وبعده فلان، أو ثم فلان مولاه من الناس، تبين. لكن تقول الله وفلان تجعلهما في نفس المرتبة، هذا لا شك من الألفاظ التي لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها. تفضل.
باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لله ندا، ما شاء الله وحده.
ثم قال الرجل بنفس العنوان الذي في الترجمة السابقة: باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. هذا يعتبره العلماء من شرك الألفاظ، الشرك على أقسام، وهو إن لم يكن في درجة الشرك المعروف الأصلي، لكن هو في شرك الألفاظ، فينبغي الإنسان أن يترك الشرك، لأن الشرك من أقبح الأعمال، من أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك الشرك كاملا كلية، لا نترك منه شيئا. ولهذا اختلف العلماء في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يدخل فيه يعني الشرك الأصغر، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في الأمر جلل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتنب هذه الألفاظ، ألفاظ الشرك برمتها كاملة، حتى وإن اختلف العلماء أحيانا في جواز بعض الألفاظ، لكن لأجل أن يتورع في هذه المسألة لابد أن يتخلى عن مثل هذه الألفاظ.
إذن فقول المصنف رحمه الله باب قول الرجل ما شئت ما شاء الله وشئت، هذا ليس من الألفاظ التي يمدح صاحبها به، لأنه داخل في شرك الألفاظ. وهو يوهم أن مشيئة العبد في مثل درجة مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن فسببه، يعني سبب هذا النهي، هو القرن بين المشيئتين. لما تقول ما شاء الله وشئت، يعني قرنت بين المشيئتين، لأن حرف الواو كما قلنا يفيد ماذا؟ يفيد التشريك والمساواة، ولا يفيد التراخي. بخلاف لو قلت ما شاء الله ثم شئت، فكلمة ثم أو حرف ثم هو من حروف العطف، لكن يفيد ماذا؟ يفيد التراخي. ولهذا لو قلت مثلا ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز، لأن هذا يفهم من التبعية، أن تبعية المخلوق تابعة، أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. تقول شاء الله ثم شئت، فهذا يفهم منه أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله. لكن لو قلت ما شاء الله وشئت، كأنك جعلت المشيئتين في درجة واحدة، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث عن ابن عباس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا جعلتني لله ندا. الند هو المثل والنظير، يعني جعلتني مساويا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، والله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد، لا في أوصافه ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته ولا في شأنه سبحانه وتعالى ولا في حكمته ولا علمه ولا قدرته. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى مثل هذه الألفاظ التي أحيانا قد يفوه بها لسان المرء وهو لا يشعر، لأن الإنسان أحيانا قد يتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها إلى النار 70 خريفا. فينبغي أن ينتبه. ولهذا مثلا هذه الكلمات التي يقولها بعض مثلا إذا جاء إلى إنسان وهو يأمل أنه يجد كل ما يتمناه عند هذا الشخص، يقول له مثلا مالي إلا الله وأنت، مالي إلا الله، ما كان إلا ربي وانتهى، هذا من الشرك، ما ينبغي. تقول ما عندي إلا الله عز وجل، لكن تقول ثم نعم، لكن أن تجعله في مثل الله عز وجل هذا لا. كما يقول بعض الناس مثلا يقول توكلت على ربي وعليك، توكلت على الله وعليك، يعني جعل بعض العلماء يقول حتى لو قلت ثم توكلت أنه لا يجوز، لأنه التوكل عبادة قلبية فلا يكون إلا لله عز وجل. لكن إن كان بمعنى التوكيل يعني قد أجزه بعضهم، لكن ومع ذلك الإنسان يترك مثل هذا. وإن قال لابد أن يأتي بحرف ثم، ما يقولش توكلت على الله عليك. الآن صار البعض يعني حتى في التسمية يقرن بين الله سبحانه وتعالى وبين شيء أخر، صيب بعض السياسيين في كلامه يقولوا بسم الله والوطن أو بسم الله والشعب، لا، إنسان بسم الله وحده والحمد لله وحده ولا إله وحده، لكن أن 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 أن, أن يجعل الوطن أو يجعل الشعب أو يجعل كذا يعني في مثل مرتبة الله عز وجل، فهذا من شرك الألفاظ. وهذا في الحقيقة من موروثات الأعاجم، هم الذين يعظمون هذه الأشياء. أما أمة التوحيد أمة الإسلام فينبغي أن تنتقي وأن تختار الألفاظ التي يكون فيها تعظيم لله تبارك وتعالى وحده، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا هو التوحيد، ينبغي أن نهتم بالتوحيد. التوحيد ليس هو فقط يعني أن يكون الإنسان مقرا ومعتقدا في قلبه بأن الله وحده لا شريك له، بل يظهر هذا في كل شيء، حتى في أعماله، في أقواله، في مقاصده، لأن العبرة بحال الإنسان بتوحيده وبحسن معتقده وليس بالأشياء الأخرى. اليوم ترى بعض الناس يذهبون إلى قبور الأولياء والأضرحاء ويصلون هناك ويدعون ويذبحون وينذرون ويطوفون، ومع ذلك يعني إذا ذكر الإنسان فيهم شيئا أو تكلم
أو حذر مما هو عليه يقول لك لا هذا قصد طيب، هذا يعبدون الله عز وجل وهم مسلمون وهم يفعلون هذه الأشياء، لأن هذه أشياء داخلة في التقاليد والعادات وهي من موروثات الأمة ولا حرج في ذلك، ويجتمع الناس ويأكلون الطعام وهم ما يرون وما يبصرون على أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. بل قد يأتي الرجل وهو يحبو على رجليه يطوف بالضريح ويخاف، وحتى إن قلبه لا يضطرب يعني إذا دخل إلى ذلك المكان، فخشيته لهذا المخلوق أكثر من خشيته لله تبارك وتعالى. حتى وجد للأسف الشديد من أمة الإسلام إذا قلت له مثلا أحلف بالله يحلف بالله ولو كاذب، لكن لو قلت له أحلف بهذا الولي يسكت لأنه يخاف، يقول لك أنه يضرني. يعني هذا إذا وصل لي مثل هذا المرتبة وصل لي مثل هذا الشيء، يعني أي دين بقي له وأي عقيدة وأي سلامة قصد بقيت عنده؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن مثل هذا الشرك الذي هو شرك الألفاظ، يعني الإنسان في الغالب قد لا يقصده، يقول ما شاء الله وشئت، هو لا يقصد أن يجعل هذا الإنسان كالله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، يعني هذا أمر خطير وهذا أمر عظيم ينبغي أن تنتبه يا عبد الله، لا تتكلم بشيء يكون فيه سخط الله عز وجل عليك، لا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتعلم الألفاظ والكلمات التي تدل على التوحيد وعلى تعظيم جناب التوحيد وعلى تعظيم الله تبارك وتعالى، فإنه من عظم الله سبحانه وتعالى عظمه الله تبارك وتعالى وجعل له القبول بين خلقه. فالاهتمام بالتوحيد والدعوة إلى إصلاح المنطق لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان، هذا لا شك أنه من أهم ما يهتم به كل مسلم. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يصلح لنا أعمالنا وأقوالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.